الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيانه لأوقات الصلوات يقول في بيان وقت صلاة العصر، قال صلى الله عليه وسلم ووقت العصر ما لم تصفر الشمس. هذا ثاني الأوقات التي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ثاني الصلوات، هذا ثاني الصلوات التي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم وقتها، وهو العصر. والعصر هو الوقت الذي يكون عندما يمضي وقت على زوال الشمس بالقدر الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ووقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل كل شيء مثله، وكان ظل كل شيء مثله. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في وقت صلاة العصر لم يبين المبدأ، بل أشار إليه في قوله: ما لم يحضر العصر. وحضور العصر هو بنهاية وقت صلاة الظهر، وذلك بمصير ظل كل شيء مثله. فإنه إذا صار ظل كل شيء مثله انتقل الوقت من صلاة الظهر إلى صلاة العصر. ولذلك قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما رواه عبد الله بن عمر، قال: ووقت العصر ما لم تصفر الشمس. بيّن المبدأ والمنتهى أو المنتهى فقط. قوله ووقت العصر ما لم تصفر الشمس بيّن المنتهى ولم يبين المبدأ، لأن المبدأ قد اتضح وتبين من قوله صلى الله عليه وسلم: وكان ظل كل شيء مثله ما لم يحضر العصر. فالحديث يبين أن وقت الظهر يحضر بمصير ظل كل شيء مثله، ثم يمتد وقت العصر إلى قوله ما لم إلى اصفرار الشمس، وهو قوله ما لم تصفر الشمس. واصفرارها هو تغير لونها، فإن الشمس تكون في وقت الظهر وفي وقت العصر بيضاء، لكنها عندما تقترب من الغروب يتغير لونها، ومبدأ التغير صفرة ثم حمرة، فمبدأ التغير هو الاصفرار، ثم تحمر ثم تشرع في الغروب بسقوط القرص في الأفق. فقوله صلى الله عليه وسلم ما لم تصفر الشمس هو بيان وقت نهايتها. وقد جاء في فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه بدأ صلاة الظهر والشمس بيضاء، والشمس مرتفعة بيضاء نقية، هذا في حديث بريدة. فكانت صلاته صلى الله عليه وسلم العصر في اليوم الأول والشمس مرتفعة، أي أنها مرتفعة في السماء، هذا من حيث مكانها. ومن حيث صفتها قال بيضاء نقية، أي لم يتغير لونها بعد. وقوله نقية أي بيضاء بياضا غير مخلوط بصفرة، بل البياض هو اللون الظاهر والمدرك من الشمس. ثم في اليوم الثاني صلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر والشمس مرتفعة، لكن لم يقل بيضاء نقية، لأن لونها قد تغير، وذلك بانكسار بياضها ونقائها. لكن ذلك الانكسار لبياضها ونقائها لم يحولها إلى الاصفرار، فلم تصفر. ولهذا في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه في صلاة العصر قال رضي الله تعالى عنه: فأقام بالعصر والشمس مرتفعة. هذا في اليوم الأول. وأما في اليوم الثاني فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر بعد أن ذهب بياض الشمس ما لم تحمر، أي ما لم يغلب عليها الحمار، فصلاته صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني أخر العصر ما لم تبلغ حد الاحمرار، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: والشمس ووقت العصر ما لم تصفر الشمس. فالصفرة لون دون الحمرة، والشمس تكون صفراء عند قربها من الغروب، ويشتد صفارها حتى يصبح حمرة عند غروبها. وهذا بيان لوقت العصر في حال الاختيار. فوقت العصر وقتان: وقت اختيار، وهو ما بينته الأحاديث القولية والفعلية في حديث عبد الله بن عامر، وفي حديث سليمان، وفي حديث أبي موسى الأشعري، وفي حديث بريدة بن الحصيب رضي الله تعالى عن الجميع، كلهم أفادوا بأن العصر ينتهي وقتها قبيل وقت من غروب الشمس، وهو ما لم تصفر الشمس. لكن جاء عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس، من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. وهذا بيان أن وقت العصر يمتد إلى غروب الشمس، لأنه عد من صلى ركعة قبل غروب الشمس، والشمس بالتأكيد تكون قد اصفرت واحمرت في هذا الوقت، فإنه قد أدرك العصر. فدل ذلك على أن هذا الوقت وقت للعصر، لكنه وقت اضطرار، وهذا ليس في كل الأوقات، أي ليس كل أوقات الصلوات على هذا النحو، بل على الراجح من قولي العلماء ليس هذا إلا في صلاة العصر فقط. فصلاة العصر لها وقتان: وقت اختيار، وهو الوقت الذي تفعل فيه على وجه التخير، ووقت اضطرار، وهو الذي لا تؤخر إليه الصلاة إلا عند الضرورة، والضرورة التي يجوز تأخير الصلاة إلى هذا الحد في صلاة العصر هو ما إذا كان الإنسان قد ألجئ، بمعنى أنه لم يتمكن من الصلاة إما لوجود ما يحبسه، أو لعدم قدرته على شيء من شروط الصلاة واشتغاله بطلبه، أو نحو ذلك من الأمور التي تحول دونه ودون أداء الصلاة في وقت الاختيار، صلاة العصر في وقت الاختيار. بعد أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وقت صلاة العصر، قال في صلاة المغرب: ووقت المغرب ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق. وانظر هنا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر مبدأ الوقت، لم يذكر مبدأ وقت المغرب، لأن وقت المغرب معلوم، حيث إنه مضاف إلى أمر يدركه كل أحد، ظاهرة كونية، وهي سقوط قرص الشمس في الأفق، غروب الشمس. فالمغرب سمي مغربا لأن الشمس تغرب فيه وتغيب في الأفق، فلذلك لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المبدأ والمنتهى، لم يذكر المبدأ لوقت صلاة المغرب، بل ذكر المنتهى. والسبب في هذا أن الغروب أمر يدركه الناس بالمشاهدة، فلا حاجة والعلم به، فلا حاجة إلى ذكره. ولذلك قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، فذكر المنتهى دون المبدأ، فقال في المنتهى ما لم يغب الشفق. طيب ما المبدأ؟ المبدأ وقت صلاة المغرب تبدأ بغروب الشمس، وهذا محل اتفاق لا خلاف بين العلماء فيه. ولذلك في فعله صلى الله عليه وسلم الذي علم فيه صلى الله عليه وسلم السائل أوقات الصلاة بالفعل، كان صلى الله عليه وسلم قد أقام الصلاة، أمر بصلاة المغرب حين غابت الشمس، كما في حديث بريدة وفي حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: فأقام المغرب حين وقعت الشمس. وأما المنتهى فقد بينه صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بقول: ما لم يغب الشفق. فما هو الشفق الذي علق النبي صلى الله عليه وسلم الوقت وقت المغرب، علق منتهى وقت المغرب به؟ الشفق هو الحمرة من غروب، هو الحمرة من غروب الشمس إلى وقت العشاء، هناك حمرة وهو لون أحمر يغلب أو يمتد في الأفق عندما يغيب قرص الشمس. هذه الحمرة وهي أثر مغيب الشمس تتقلص مع مضي الوقت حتى تغيب. فالمغرب وقته من غروب الشمس، أي من سقوط حاجب الشمس الأعلى في الأفق، ويمتد وقتها إلى أن يغيب أثر الشمس وهو مغيب الحمرة التي تكون بعد غروب الشمس. فإذا ذهبت الحمرة كان قد غاب الشفق الذي علق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقت المغرب به. فالشفق الأحمر هو لون وحمرة تنتشر في السماء تمتد إلى أن يعقبه شفق أبيض، وهذا الشفق الأبيض هو وقت صلاة العشاء. فإن الشفق الأبيض هو بياض يمتد في الأفق، يكون مبدأ وقت العشاء به ومنتهى وقت العشاء بغروبه، وهو إلى نصف الليل غالبا، هكذا قال بعض أهل العلم. وبه يعلم أن وقت العشاء يبدأ بمغيب الشفق. ولهذا في حديث بريدة رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يذكر في صلاة العشاء المبدأ، بل قال: ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط. وقوله صلى الله عليه وسلم ووقت صلاة العشاء إلى نصف، لم يذكر المبدأ لأنه معلوم من منتهى وقت صلاة المغرب، فإنه قال في صلاة المغرب: ما لم يغب الشفق. فإذا غاب الشفق حضر وقت صلاة العشاء، فمبدأ وقت صلاة العشاء هو غروب الشفق، ويمتد وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، وهو الزمن الذي يكون فيه الشفق الأبيض على قول بعض أهل العلم. وعلى كل حال، سواء كان الشفق ظاهرا الأبيض ظاهرا ممتدا إلى نصف الليل أو غير ممتد إلى نصف الليل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قيده بزمن، والزمن هنا تقديري تقريبي بالنسبة لمن لا يعرف التوقيت بالساعات المعاصرة. فإنه في الزمن السابق كانوا يقدرون نصف الليل وثلثه وأجزاءه بالتقريب وليس بالتحديد الدقيق الذي ينظر فيه إلى الدقائق والثواني. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ووقت العشاء إلى نصف الليل الأوسط، الليل مقابل النهار، مبدأ الليل من غروب الشمس، وهذا محل اتفاق. وأما منتهى الليل فبطلوع الفجر شرعا، وأما منتهى الليل عند الفلكيين فهو بطلوع الشمس، لكن المعتبر هو عرف الشارع، هو استعمال الشارع. والشريعة قد بيّنت أن منتهى الليل بطلوع الفجر، قال الله عز وجل في آيات الصيام: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وبه ينتهي الليل. وعلى هذا فإن منتهى الليل هو بطلوع الفجر، فقول النبي صلى الله عليه وسلم إلى نصف الليل الأوسط هكذا في هذه الرواية، وهي رواية عبد الله بن عمرو في بيان منتهى الوقت، قال صلى الله عليه وسلم إلى نصف الليل الأوسط. وقول الأوسط تأكيد لمعنى النصفية، لمعنى النصف قوله نصف الليل، فإن نصف الليل هو أوسطه. فقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث نصف الليل الأوسط إنما هو لتأكيد التوسط، وأن المقصود بالنصف هنا هو وسط الليل، وذلك بحساب مبدأ الليل ومنتهى ومعرفة المنتصف بينهما. وذلك فيما يتعلق بالحساب المعاصر هو أن يحسب عدد الساعات التي تكون من غروب الشمس إلى طلوع الفجر ويقسمها على 2، إذا كان الليل 10 ساعات فيكون منتصف الليل الأوسط بعد مضي 5 ساعات من غروب الشمس، إذا كان الليل 12 ساعة فيكون منتصف الليل بعد مضي كم؟ بعد مضي 6 ساعات. وبيعلم أن تحديد بعض الناس منتصف الليل بالساعة 12 ليس بسديد ولا بصحيح، فإن هذا التحديد إنما هو تحديد اصطلاحي، لأن هذا يختلف باختلاف طول الليل وقصره، فعندما يطول الليل يكون نصفه مختلفاً عما يكون عليه في حال قصر الليل، ويختلف في الصيف عن الشتاء. ولذلك ينبغي للمؤمن أن يعرف أن منتصف الليل لا علاقة له بالساعة 12، فإن الساعة 12 منتصف الليل اصطلاحا، يعني فيما اصطلح عليه الناس بالنظر إلى التوقيت العالمي، لكن فيما يتعلق بالتوقيت الذي تتعلق به صلاتك هذا يختلف باختلاف طول الليل وقصره. ففي بعض البلدان يكون منتصف الليل بعد مضي 2 ساعة من الليل في الصيف، وبعض البلدان بعد مضي 5 ساعات، فالأمر يختلف باختلاف طول الليل وقصره من بلد إلى آخر. بعد أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم منتهى وقت صلاة العشاء بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ذكر وقت صلاة الصبح صلى الله عليه وسلم وهو 5 الأوقات. لكن قبل أن نمضي يشكل على ما في حديث عبد الله بن عامر رضي الله تعالى عنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط ما ذكره في حديث عبد الله بن عامر في حديث بريدة وفي حديث أبي موسى، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني صلى بعدما ذهب ثلث الليل، ثم قال صلى الله عليه وسلم وقت صلاتكم بينما رأيتم. وفي حديث عبد الله وفي حديث أبي موسى قال صلى الله عليه وسلم الوقت بين هذين. فأشكل هذا على بعض أهل العلم حيث قال إنه في حديث عبد الله في حديث بريدة وفي حديث أبي موسى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثلث الليل وقال الصلاة بين هذين، لكن يلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى وفي حديث بريدة إنما صلى العشاء لما جاء ثلث الليل، فدل ذلك أن ثلث الليل ليس منتهى وقت صلاة العشاء، إنما هو مبدأ الوقت الفاضل الذي يتأخر فيه الإنسان إلى آخر وقت الصلاة. وأما آخر الصلاة فقد جاء بيانه على نحو جلي واضح في حديث عبد الله بن عامر، حيث قال صلى الله عليه وسلم ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط. ثم 5 الأوقات التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مبدأها ومنتهاها وقت صلاة الفجر. ولاحظ أن وقت صلاة الفجر ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم المبدأ والمنتهى، والسبب في هذا أن وقت صلاة الفجر لا يتصل بما قبله ولا بما بعده من الصلوات، لا يتصل بما قبله ولا ما بعده من الصلوات. على الراجح من قولي العلماء فإن الله جل وعلا قال أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، وهذا شمل الأمر بإقامة 4 صلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وليس بينها فاصل يخرج وقت صلاة ويدخل وقت الصلاة الأخرى، يخرج الظهر ويدخل وقت العصر، يخرج العصر ويدخل وقت المغرب، يخرج المغرب ويدخل وقت العشاء. فالمبدأ والمنتهى واضح، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، ثم قال وقرآن الفجر، فميزه بالذكر، فدل على أن وقت الفجر مختلف. هكذا أيضا في بيان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لاحظ أنه بيّن مبدأ وقت صلاة الظهر فقط ومنتهى وقت صلاة العشاء بالتصريح، حيث قال صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر وقت صلاة وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ذكر النهاية، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق. ليش يذكر النهايات؟ لأن الحد الفاصل بين هذه الصلوات. وأما المبدأ فمعلوم أنه إذا انتهى وقت دخل وقت الصلاة التي تليها، فلذلك لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصلوات الأربع مبدأ الأوقات إلا وقت الظهر، لأنه مستقل عما قبله. كذلك في المنتهى بين صلى الله عليه وسلم نهاية وقت صلاة العشاء، وفي الحديث نفسه بين صلى الله عليه وسلم مبدأ وقت صلاة العشاء ووقت صلاة الفجر ومنتهاه، فقال صلى الله عليه وسلم ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر، أي يبدأ من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، يعني يمتد حتى تطلع الشمس، وهذا في بيان وقت صلاة الفجر وهو متفق عليه، وهو الذي دلت عليه الأدلة في حديث عبد الله في حديث بريدة وفي حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهما. وبهذا يكون قد تضمن هذا الحديث ذكر الأوقات التي تصلى فيها الصلوات الخمس. وفي ما ذكره المصنف من رواية حديث بريدة قال والشمس بيضاء نقية، هذا بيان مبدأ وقت صلاة العصر، وأنه في وقت تكون الشمس بيضاء نقية، وهذا لا يكون إلا عندما يكون ظل كل شيء مثله، يكون ظل كل شيء مثله، وهذا لا يكون إلا عندما يكون ظل كل شيء مثله. والشوى في حديث أبي موسى قال والشمس مرتفعة، وهذا على النحو الذي بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما ذكر في حديث عبد الله بن عمر ما لم يحضر العصر ومنتهى قبل غروب قبل اصفرار الشمس. هذا الحديث الشريف حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه فيه جملة من الفوائد. الفائدة الأولى عناية النبي صلى الله عليه وسلم بأوقات الصلوات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أوقات الصلوات بيانا جليا واضحا بقوله وفعله، بقوله في حديث عبد الله بن عمر وبفعله في حديث بريدة وفي حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عن الجميع. وهذا من عنايته ببيان القرآن الذي أنزله الله تعالى عليه، في كما قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وفيه من الفوائد اتباع النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن في بيان ما بينه، فإنه بين أول ما بين وقت صلاة الظهر. وفيه من الفوائد أن الصلوات الأربع متتابعة، تخرج صلاة ويدخل وقت الأخرى، يخرج وقت صلاة ويدخل وقت الأخرى. وفيه من الفوائد عظيم حاجة الناس إلى هذه العبادات، فإن الله عز وجل استوعب الوقت كله في الصلاة، لاحظ لم يترك إلا وقتين، وقت النوم في آخر الليل ووقت العمل في أول النهار، هما الخاليان من الصلاة والعبادة، وأما بقية الوقت فهو معمور بهذه الفرائض التي جعلها الله تعالى مفروضة على أهل الإيمان في أوقات محددة. ولاحظ أن هذه الفرائض موزعة على اليوم على نحو يحضر فيه الإنسان متذكرا بتحول ظاهر بين. فإن صلاة الظهر تكون عند انتقال الشمس من كبد السماء إلى جهة الغروب، وهذا التحول تحول مدرك يراه الناس ويشاهدونه، وهذا من يسر الشريعة، وأن هذه الأوقات اختير لها، وأن هذه الصلوات اختير لها من الأوقات ما يكون داعيا للعبرة والتذكر والاتعاب. فإن هذا التحول دليل على أن الإنسان لا يقر على حال، وأنه محتاج في كل أحواله وتحولاته وتقلباته إلى أن يعمر وقته وزمانه بذكر الله عز وجل. فهذا التوزيع للصلوات المكتوبات على هذه الأوقات دليل على عظيم رحمة الله بعباده وعظيم حكمة الله عز وجل في ما شرعه، فهي أوقات تحول كوني، وهذا التحول الكوني يوجب على الناس أن يعتبروا ويتذكروا، كما قال الله جل وعلا في أعظم تحول كوني يمر على الناس يوميا تعاقب الليل والنهار، قال الله تعالى في محكم كتابه الذي جعل الليل والنهار خلفة. ليش خلفة؟ يعني يأتي ليل يعقبه نهار، نهار يعقبه ليل. ليش هذا التحول، هذا التعاقب بين هذين؟ لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. فالعبادات لها مناسبات كونية خلقية شرعها الله تعالى عند حصولها، كما هو في ما يتعلق بالكسوف مثلا، والخسوف فإن الله عز وجل شرع فيه من العبادة ما يتناسب مع هذا الاختلال في نظام الكون. كذلك التحولات في نظام الكون توجب عبرة وعظة وذكرى وتذكر وعودة وأوبة إلى الله عز وجل، لذلك شرع الله عز وجل هذه الصلوات في هذه الأوقات ورتب عليها أجورا ومنافع عظيمة في الدنيا وفي الآخرة. وفي من الفوائد أن وقت صلاة الفجر وقت يستقل وينفرد عن سائر الصلوات مبدأ ومنتهى، وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن وقت صلاة العشاء يمتد إلى طلوع الفجر، وبهذا يتبين لنا أن في المسألة قولين لأهل العلم فيما يتعلق بمنتهى وقت صلاة العشاء. حديث عبد الله بن عامر يدل على أن منتهى وقت صلاة العشاء إيش؟ نصف الليل الأوسط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط. وكذلك في حديث بريدة وحديث أبي موسى حيث قال لما صلى العشاء قال في اليومين قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل السائل وقت صلاتكم بين هذين، وفي رواية في الرواية الأخرى قال بينما رأيتم. فهذا يدل على أن ما بعد صلاته في ثلث الليل ليس وقتا لصلاة العشاء، إلا أن من أهل العلم وهو قول الجمهور من يرى أن صلاة العشاء يمتد إلى الفجر. قيل لهم ما الدليل على هذا؟ قالوا الدليل على هذا حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة أن يؤخر الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى، أن يؤخر الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. والاستدلال بهذا العموم في غير محله، لأنهم يقولون إن صلاة الفجر تنتهي بطلوع الشمس. قيل لهم ما الدليل؟ قالوا الأدلة الدالة على ذلك، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك من الفجر ركعة قبل من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر أو فقد أدرك الصبح. فدل هذا على أنه إذا لم يدرك ركعة قبل طلوع الشمس تكون قد فاتت. قلنا نعم. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، وقال صلى الله عليه وسلم للسائل وقت صلاتكم ما بين هذين، وفي الرواية الأخرى قال وقت صلاتكم كما رأيتم. فهذا يدل على أن لصلاة العشاء مبدأ ومنتهى. وهذا الحديث محمول على الغالب حديث أبي قتادة، حيث إن غالب الصلوات الوقت فيها متصل، بمعنى تدخل صلاة تخرج صلاة وتدخل الأخرى، تخرج صلاة وتدخل الأخرى في صلاة الظهر وفي صلاة العصر وفي صلاة المغرب. أما صلاة العشاء فلا تلحق بذلك، لأنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بيان منتهى وقتها. وفيه من الفوائد عظيم عناية أهل الإسلام بأوقات الصلوات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حدث بهذا وحدث به أصحابه واعتنوا بذكر ذلك ونقله للأمة على هذا النحو، نقلا قوليا بنقل قوله ونقلا فعليا بهذا الوصف لفعله صلى الله عليه وسلم في مواطن صلاته صلى الله عليه وآله وسلم. وسيأتي مزيد بيان لهذا. هنا سؤال، وهو من المسائل التي تعتبر من النوازل: إذا كان الإنسان في بلد لا تتبين فيه هذه العلامات، لا تتبين فيه هذه العلامات، وهذا في الحقيقة يكون في حالين: الحالة الأولى زمن الدجال نعاذنا الله وإياكم من فتنته، فإن النهار يمتد، اليوم يمتد، الأول كسنة والثاني كشهر والثالث كأسبوع. سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة كيف يصنعون بها، أتكفيهم صلاة يوم واحد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقدروا لها قدرها. فمعنى هذا أنه يصلي ولو لم تظهر هذه العلامات، واضح؟ وإنما يصلي بالتقدير. فصلاة السنة لا تكفي فيها صلاة يوم، بل يصلي في اليوم مرات بناء على إيش؟ على التقدير. وهذا هذه مسألة أجاب عنها النبي صلى الله عليه وسلم وبينها بيانا يرجع فيه إلى قوله. لكن ثمة مسألة أخرى، وهي ما يتعلق بالمناطق في الأرض التي لا تظهر فيها هذه العلامات في كل الصلوات، كالمناطق التي تشرق الشمس ستة أشهر ويكون عندهم شمس ستة أشهر وليل ستة أشهر، وهذا في بعض أجزاء الأرض، وبعضها ليس على هذا النحو، بل يكون ثمة أوقات بينة، ثمة ليل متميز ونهار، ليل متميز ونهار متميز، لكن في الليل لا يظهر وقت غروب الشفق، بل يمتد الشفق إلى أن يطلع الفجر. فمعنى هذا أنه لم تظهر علامة وقت إيش؟ صلاة العشاء. في مثل هذه البلدان، أما التي يمتد النهار فيها ستة أشهر فهذه جوابها نظير ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الدجال: يقدرون لها قدرها صلاة وصوما. وأما البلاد التي يتميز فيها وقت يتميز فيها الأوقات إلا وقت صلاة العشاء، فهذه من العلماء اختلف فيها العلماء على أقوال، منهم من قال إنه لا تلزمهم صلاة العشاء، وهذا أضعف الأقوال، لأن عدم ظهور علامة الوقت لا يسقط الصلاة، فإن النبي لم يسقطها في حديث الدجال ولم يكتفي بصلاة واحدة، بل قال اقدروا لها قدرها، فدل ذلك على أنه لا بد في اليوم والليلة من خمس صلوات. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الرجل قال: يا رسول الله، أرأيت إن صليت المكتوبات وصمت رمضان وأديت الزكاة أدخل الجنة؟ فقال: نعم. فدل هذا على أنه لا بد من الصلوات المكتوبات كلها لاستحقاق الجزاء المرتب على ذلك، أو للفوز بالجزاء المرتب على ذلك. فلهذا ذهب جمهور العلماء إلى أن هؤلاء إما أن يقدروا وقتا بين صلاة العشاء والمغرب بالنظر إلى أقرب البلدان التي يتميز فيها الوقت، فينظروا إلى أقرب وقت يكون فيه مغيب شفق فيصلون فيحسبون عليه، وآخرون قالوا يقدرون له قدرا بالنظر إلى مغيب الشفق في مكة، وآخرون قالوا إنهم يجمعون بين صلاة المغرب والعشاء لأن هاتين الصلاتين وقتهما واحد في حال العذر، وهؤلاء معذورون. فالصلوات أوقاتها خمسة في حال السعة، وأوقاتها ثلاثة في حال العذر كالسفر والمرض والمطر، وأيضا يلحق بهذا إذا لم تتبين علامات يتميز بها الوقت فإنهم معذورون بهذه الحال، فيكون هؤلاء يصلون المغرب والعشاء جمعا في وقت المغرب، يكون وقت المغرب كله وقت لصلاة العشاء، فيصلون المغرب والعشاء جميعا. وبيان أن الأوقات تكون خمسة في حال العذر، في حال السعة خمسة، في حال السعة الظهر وقت، العصر وقت، المغرب وقت، العشاء وقت، الفجر وقت، كما جاء بيانه في الآيات التي تقدم ذكرها، ومنها قوله تعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. هذه تضمنت الأوقات الخمسة: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، هذه تضمنت الأوقات الخمسة على نحو ما تقدم في ذكر أربع آيات في القرآن تضمنت بيان الأوقات إجمالا. كذلك في حديث عبد الله بن عامر بين النبي صلى الله عليه وسلم الأوقات في حال السعة، فقال وقت الظهر ما إذا زالت الشمس وكان ظل كل شيء مثله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت العشاء ما إلى نصف الليل الأوسط، ووقت الفجر من طلوع الفجر إلى أن تطلع الشمس. فبين النبي صلى الله عليه وسلم الأوقات تفصيلا، هذا وقت الساعة. أما وقت العذر فإنه بين النبي صلى الله عليه وسلم الجمع بفعله، فجمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فيكون الوقت في حال العذر ثلاثة: وقت الفجر وقت، والظهر إلى غروب الشمس وقت للصلاتين الظهر والعصر، ومن غروب الشمس إلى نصف الليل وقت للصلاتين في حال العذر. فيكون وقت الظهر والعصر واحد في حال العذر، ووقت المغرب والعشاء واحد في حال العذر. وبه يتبين ما يتعلق بالوقت في حال السعة وفي حال العذر. هؤلاء الذين لا يتبين عندهم علامة وقت العشاء بمغيب الشفق الأحمر فإنهم معذورون، وعليه فإنهم يصلون المغرب والعشاء في وقت واحد، لأنه لا يمكن أن يصلى العشاء في وقت آخر. وأما التقدير قولهم يقدرون بأقرب بلد، فهذا فيه مشقة وعناء، وهو مختلف باختلاف الزمان، فالذي يظهر أنه لا يلزمهم هذا، بل يكونون معذورين، ويكون الوقت بالنسبة لهم وقتا واحدا. بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه في صفة الحديث اللي عندك وشو؟ حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه في بيان بعض أوقات الصلوات كيف يصليها النبي صلى الله عليه وسلم. اقرأ الحديث.
قال رحمه الله تعالى: وعن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه ويقرأ بالستين إلى المئة، متفق عليه. وعندهما من حديث جابر رضي الله عنه والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر. والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس، ولمسلم من حديث أبي موسى رضي الله عنه فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا.
حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه وما بعده من الأحاديث كلها في بيان أوقات الصلوات، لكن الذي أضافه في هذه الأحاديث هو مزيد بيان وتوضيح لما أجمل في حديث عبد الله بن عامر، هذا من جهة، ومن جهة أخرى أنه بيان فعلي في أوقات الصلوات، ومن جهة ثالثة هو بيان أفضل الوقت في صلاة هذه الأوقات. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عامر الماضي، وكذلك في حديث أبي بريدة، وكذلك في حديث بريدة وفي حديث أبي موسى، بيّن المبدأ والمنتهى، لكن لم يبين أي وقت أفضل في هذه الأوقات، يعني في أي الأوقات يصلي على وجه الأفضلية والاستحباب. في الجملة أفضل الأوقات أولها، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي العمل أحب إلى الله، قال الصلاة على وقتها، الصلاة على وقتها. وقوله صلى الله عليه وسلم الصلاة على وقتها، أي في أول وقتها، لقائل أن يقول كيف فسرتم الصلاة على وقتها بأنه الصلاة في أول وقتها؟ ما على الشيء هو في أوله، فما على الوقت هو في أوله، لأن الشيء يعلو، لأن الشيء يكون عاليا إذا كان فوقه وكان في مقدمته، فيتحقق الصلاة على وقتها بأن يصلي في أول وقت الصلاة، يتحقق أن يصلي الصلاة على وقتها بأن يصلي في أول وقت الصلاة، وهذا على وجه الإجمال، وهو يتحقق به ما أمر الله تعالى به من المسابقة والمسارعة إليه وإلى المبرات والخيرات والطاعات، ويتحقق به تمام الحرص على الصلاة، ويتحقق به اتباع السنة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصلاة أول وقتها، ما لم يكن هناك ما يقتضي التأخير من مصلحة، واستثني من هذا صلاتان: صلاة الظهر في حال الحر الشديد يستحب تأخيرها رفقا بالناس، وهو ما يعرف بالإبراد، وصلاة العشاء فإنه يستحب تأخيرها إلى ثلث الليل، لأنه يتحقق به دخول وقتها، ولأنه وقت يغفل فيه الناس عن ذكر الله عز وجل. ولهذا لما أخر مرة صلاة العشاء صلى الله عليه وسلم وشق ذلك على الناس، نبههم إلى أنه لا ينتظرها أحد غيركم، وهذا يدل على فضيلتهم وعظيم ما وفقوا إليه من الاشتغال بعبادة الله في وقت الناس عنه في غفلة. وليعلم أن عبادة الله في أوقات الغفلات لها مزية ومكانة ليست كالعبادة في زمن النشاط، من جهة أنه يدل على صلاح الإنسان وإقباله على ربه في أزمنة النشاط وفي أزمنة الفتور، وفي أزمنة فتور الناس. نسأل الله أن يلزمنا وإياكم السنة في المنشط والمكره، وفي العسر واليسر، وفي القوة والفترة. حديث أبي برزة الأسلمي قال فيه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. ذكر المؤلف رحمه الله حديث أبي برزة فيما يتعلق بشأن صلاة العصر، لماذا؟ لأن صلاة العصر فيها اشتباه من حيث المبدأ، مبدأ وقتها، حيث إنه في حديث أبي في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه لم يذكر مبدأ الصلاة، وكذلك في حديث أبي موسى وفي حديث أبي وفي حديث بريدة لم يكن الوقت واضحا جليا، بل قال صلى العصر والشمس مرتفعة نقية، وفي حديث عبد الله بن عامر قال ما لم يحضر العصر ثم قال وقت العصر إلى أن تصفر الشمس. فجاء في حديث أبي برزة يبين ما كان عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العصر، وهذا مزيد إيضاح وبيان لما قد يكون غير بين واضح في حديث عبد الله بن عمرو وفي الحديث التي ساقها. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله، يعني إلى منزله ومكان إقامته في أقصى المدينة، يعني في أبعد ما يكون مكانا عن المسجد. قال: والشمس حية، يعني والحال أن الشمس حية، ومعنى أن الشمس حية يعني مرتفعة قوية، لم يذهب ضوءها ولم ينكسر ضياؤها، هذا معنى قوله رضي الله تعالى عنه والشمس حية. وهذا يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر في وقت مبكر، وهو أول وقتها الذي دل عليه حديث عبد الله بن عمرو في قوله: ووقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل كل شيء مثله، وكان ظل كل شيء مثله ما لم يحضر العصر. قال: وكان يستحب أن يؤخر من العشاء، وكان يستحب أي كان يفضل صلى الله عليه وسلم ويحب أن يؤخر من العشاء، أي أن يتأخر عن أول وقتها شيئا، وذلك لما ذكرت من المصالح التي تتحقق بالتأخير، من تحقق غروب، من تحقق دخول الوقت، ومن أيضا كونه وقتا يغفل الناس فيه عن ذكر الله تعالى. قال: وكان يكره النوم قبلها، أي قبل العشاء، والحديث بعدها، أي والحديث في أمر الدنيا واللهو بعد صلاة العشاء. فقول والحديث لفظ عام يراد به الخصوص، فليس كل حديث كان صلى الله عليه وسلم يكرهه بعد صلاة العشاء، إنما كان يكره الحديث الذي لا يستعين فيه الإنسان على طاعة الله عز وجل من شؤون الدنيا وأمورها. ويمكن أن يقال إنه كان يكره الحديث بعدها يشمل كل حديث، ولو كان حديثا في أمور الدين إذا خشي أن يكون ذلك سببا لفوات صلاة الفجر، فيكون قوله والحديث بعدها يشمل كل حديث يمكن أن يكون سببا لفوات صلاة الفجر. ومنه اشتغال الإنسان بطلب العلم في ما بعد صلاة العشاء، إذا كان هذا يفضي إلى أن يترك صلاة الفجر يقال له: كونك تنام وتترك الاشتغال بالحديث بعد صلاة العشاء وتحضر صلاة الفجر أولى من اشتغالك بالحديث الذي سيفوت عليك صلاة الفجر. قال: وكان ينفتل، أي يلتفت وينصرف من صلاة الغداة، أي صلاة الفجر، حين يعرف الرجل جليسه، أي حين يظهر الضوء الذي يعرف به الرجل من يجالس، من يكون عن يمينه أو عن يساره. هذا بيان امتداد وقت صلاة الفجر إلى هذا القدر، وهو ظهور السفر، ظهور الضوء، بدوء النور الذي يعرف به الإنسان جليسه. قال: ويقرأ بالستين إلى المئة، أي يقرأ في صلاة الفجر بهذا القدر، بالستين آية إلى المئة، وهذا على وجه التقدير، ويختلف باختلاف السور طولا، باختلاف الآيات طولا وقصرا، لكن بهذا القدر بالنظر إلى آيات المفصل. ثم ذكر قال: وعندهما من حديث جابر والعشاء أحيانا وأحيانا، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم نوع في العشاء، فكان يقدم أحيانا ويؤخر أحيانا. ما الضابط في التقديم والتأخير؟ قال: إذا رآهم اجتمعوا عجل، أي إذا رأى أصحابه قد اجتمعوا وحضروا لصلاة العشاء في أول وقتها عجل، وإذا رأهم أبطأوا أخر، يعني وإذا رأهم تأخروا في المجيء أخر، ولعل هذا يختلف باختلاف الليل طولا وقصرا، فكانوا إذا كان الليل طويلا تأخروا في المجيء، وإذا كان قصيرا بادروا إلى المجيء، فهذا يختلف باختلاف الأحوال أو باختلاف الأزمان والأوقات وطول الليل وقصره. وقوله والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس، أي أنه صلى الله عليه وسلم كان يبتدئ صلاة الصبح في ظلمة، فالغلس هو اشتداد الظلمة، وهو ما يعقب ظهور الفجر، فإن الوقت الذي يعقب ظهور الفجر لا يتبين فيه لكل أحد، ويسمى غلسا، ويسمى غلس لعدم ظهوره وعدم بدوه وعدم تبينه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبتدئ صلاة الفجر بعد بدو الفجر وظهوره، لكنه في أول ذلك الوقت، ويمتد تمتد صلاته صلى الله عليه وسلم إلى أن يظهر السفر، إلى أن يظهر السفر. وبهذا يجتمع ما ذكره في حديث أبي برزة أنه كان ينفتل من صلاة الغداء حين يعرف الرجل جليسه، هذا في الانصراف، ويقرأ فيها بالستين إلى المئة. وفي حديث جابر قال: والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس، يعني في ظلمة وعدم بيان. قال: ولمسلم من حديث أبي موسى: فقام الفجر حين انشق الفجر، هذا في أحد اليومين، والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا. هذا بيان لمعنى الغلس، أنه ظلمة لا يعرف بها الإنسان من معه أو من لا يعرف جليسه. نقتصر على هذا القدر من الحديث، ونعلق غدا إن شاء الله تعالى على بعض حديث فوائد هذه الأحاديث. لقاؤنا بكم إن شاء الله فيما يتعلق بهذا بعد صلاة المغرب، وعصرا إن شاء الله تعالى سنقرأ في كتاب التوحيد للشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. أما التعليق على حديث البلوغ فتكون بعد صلاة المغرب وبعد صلاة العشاء. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا، وفقنا إلى ما تحب وترضى من القول والعمل، أعنا على طاعتك واستعملنا فيما تحب وترضى، واصرف عنا السوء والفحشاء، وفقنا إلى كل خير، واصرف عنا كل شر، اجعل خير أيامنا يوم نلقاك وخير أعمالنا خواتمها، واصرف عنا كل ما يصرفنا عنك. نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في أسئلة؟
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفع الله بكم. يقول السائل: بعض العلماء يقولون أن أذان الفجر يؤذن قبل ميعاده، فهل هذا صحيح؟
الصحيح أن الناس لا يسعهم إلا أن يعتمدوا التقاويم التي تصدرها الجهات المختصة في بلدانهم، وعليه فمن صلى صلاة الفجر وفق ما انتشر في بلده من جهات مختصة في وقت صلاة الفجر فإن صلاته صحيحة، لأنه اعتمد على قول الثقات. ولا يمكن ولا يسع الناس إلا هذا في الحقيقة، لأنه عندما نستمع إلى رأي القائلين بأن ثمة تقديم تجد أنهم ليسوا على قول واحد في قدر التقديم، فمنهم من يقول 5 دقائق، ومنهم من يقول 10 دقائق، منهم من يوصلوا إلى 25 دقيقة، وهذا بالتأكيد اضطراب كبير ويلحق الناس فيه مشقة في صلاتهم وصومهم. ولهذا الذي أرى أنه تبرأ به الذمة فيما يتعلق بوقت الصلاة هو اعتماد ما في التقاويم التي تعتمدها الجهات المسؤولة عن المساجد في بلدان المسلمين، هذا هو الذي يجب المصير إليه. فمن صلى إليه صلى في هذه الأوقات فلا بأس، لكن لو أن شخصا اتفق مع جماعة مسجد أن يؤخروا صلاة الفجر وقتا يتحققون به من تبين الفجر ويخرجون به من هذه الاختلافات فهذا شأنهم، لكن لا يمكن أن نقول لمن صلى في أول وقت إن صلاتك غير صحيحة وقد اعتمد في ذلك على تقاويم تصدرها الجهات التي تشرف على المساجد. نسأل الله الهداية للجميع وأن يبصرنا وإياكم بالصواب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جاء سؤال، يلا عطنا إياه.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: نفست زوجتي وأكملنا مناسك الحج إلا الطواف والسعي، ثم سافرنا إلى بلادنا، فما الحكم؟
الحكم أن تعود إلى مكة لتطوف طواف الحج وتسعى بعده السعي، هذا الذي يجب عليها، ولا يجب عليها أن تقدم بعمرة. لكن لو حصل أنها أحرمت بالعمرة وطافت وسعت لعمرتها ثم طافت وسعت لحجها فهذا طيب ويتحقق لها الخيران. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول: إذا طفت يوم النحر ورميت جمرة العقبة هل أتحلل التحلل الأكبر؟
يبقى السعي إذا لم يكن قد سعى والحلاق حتى يحصل له التحلل الكامل، فالتحلل الكامل هو بالانتهاء والفراغ من أعمال يوم النحر، وهي رمي الجمرة والحلاق والطواف والسعي إن لم يكن قد سعى. هذه الأعمال هي التي يحصل بها التحلل الكامل لمن أراد أن يتحلل التحلل التام. أما إذا فعل بعضها فإنه يبقى عليه من إحرامه حتى يتمم ما عليه من بقية هذه الأعمال فيما يظهر، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: الشروق الساعة 6:15، وفي بعض الأحيان أصلي الفجر الساعة 6، هل هذه الصلاة تعتبر صلاة الفجر أولا؟
نعم، ما دام أنه صلاها قبل شروق الشمس فقد صلى الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس من الصبح قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصبح. لكن الذي ينبغي أن يبادر إلى الصلاة مع الجماعة إذا كان رجلا، أما إذا كان امرأة فالأمر في هذا واسع، والأفضل أن يصلي في أول الأفضل أن تصلي في أول الوقت. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نلتقيكم غدا عصرا إن شاء الله تعالى.